بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فلما أنزله الله تعالى في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. فلا تطع المكذبين. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل. فالمطيع لهم مقدم على ما يضره. وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. ولهذا قال: ودوا أي المشركون لو تدهن، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون. ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه.
سن. فستبصر ويبصرون، هكذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فستبصر، وأيضا هم يبصرون، بأيكم المفتون. والمفتون إما أن يكون المجنون، لأنهم كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو المفتون الذي يفتن الناس ويفرق جمعهم ونحو ذلك. وكما أشار الشيخ، فقوله فستبصر هذا فيه إشارة إلى علم الغيب، يعني سيظهر هذا، وفعلا هذا الذي ظهر. ما مرت سنوات قليلة حتى ظهر الأمر وانجلى، ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قائم بالحق، وأنه يعيد الناس إلى الدين الحق، وأن أولئك الذين عارضوه وعادوه وقاتلوه هم الذين يريدون الفتنة، وهم الذين يخالفون الحق. ومن هنا فقوله تبارك وتعالى في سياق هذه الآية: هذه الآيات: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هذا فيه إشارة مهمة جدا إلى أن الأمر يرجع إلى الله عز وجل وليس إلى كلام الخلق، وهذا ما يجب أن يدركه المسلمون. اليوم الحرب على الإسلام عالميا والدعاوى الله يحكم فيها ليس الخلق. للأسف كثير من المسلمين صارت نظرتهم لإخوانهم المسلمين في أي مكان مبنية على ما سيقول الغرب، ماذا يقول هؤلاء عنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا مفتون، قالوا صابع، قالوا مفرق للجماعة، قالوا وقالوا، وأظهر الله عز وجل الحق. فكذلك اليوم على عباد الله المؤمنين أن يصدعوا بالحق وأن يدعوا إلى الله عز وجل في كل وسيلة وفي كل مكان، أن يدخل الناس في دين الله عز وجل. وأما ما يقوله الأعداء فحكمه عند الله، وهذا يعطي المؤمن والداعية إلى الله عز وجل يعطيه طمأنينة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو الذي يحكم بينهم. وجرى هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الله عز وجل باقية أنه يحكم، سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. وما من أمة تعود إلى دينها وتستقيم على منهاج ربها وتدعو إليه إلا ويميزها الله عز وجل عن الظالمين والضالين والمنحرفين. ومن هنا جاءت الآية التي تليها: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذه الآية في الصميم في المنهاج الدعوي لأمة الإسلام في تاريخه، لأن أول من خاض هذه التجربة، تجربة عروض المداهنة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تلين لهم فيلينون. بأي شيء؟ إما بالقول وإما بالفعل وإما بترك القول والفعل، حتى هذا مداهنة. إما بالقول يوافقهم قوله، وإما بالفعل بأن يوافقهم فعله كما عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم فترة ويعبدونه، وهذا ذكره المفسرون، هذا من ضمن العروض. وإما بالسكوت، أسكت عن آلهتنا، أسكت عن شركنا، ونحن نسكت عنك. وكانت محاولات المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة ومتعددة، والإغراءات من المال إلى الزوجة الحسنة إلى الملك عرضوها عليه، وكل ذلك أرادوه أن يسكت أو أن يداهنهم، بل عرضوا عليه مقاسمة العبادة: آلهتنا وإلهك نتقاسم، نحن فترة وأنت فترة. وهم يعلمون أنه لا قسمة، لكن يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقهم على شيء من ذلك فقد أقر بما عندهم من شرك، وهذا هو الغاية. والخلاصة أن هذه التجربة في السيرة النبوية، وجاءت هذه الآيات تصديقا لها وتقريرا لحقيقتها، هي أيضا موجودة على مدار التاريخ، تعرض على الأمم وعلى العلماء وعلى الدعاة من جانب أعداء الدين أن يداهن في دينه. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تجاملهم أو تلين له فيلينون لك. الدين والعقيدة والتوحيد لا مداهنة فيه، لا يمكن أن تداهن في المبادئ. نعم يا شيخ.
ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق، قاس غير منقاد للحق. زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح. له زمة أي علامة في الشر يعرف بها. إذا تتلى عليه آياتنا حاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منهما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب، وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه.
بعد أن نهى عن طاعته أتى بنموذج، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير عتل بعد ذلك زنيم. وهذه صفات قبيحة، قيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل إنها في الأخنس بن شريق، وقيل إنها في الأسود، عدة أقوال، لكن الأشهر أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لأنه كان ذا مال وكان ذا جاه وكان ذا ولد، وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فبين الله عز وجل صفاته في هذه الآيات. حلاف كثير الأيمان في كل شيء، مهين حقير خسيس، كل حلاف مهين هماز عياب طعان مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة، مناع للخير يرد الخير، سواء كان الخير العام للناس من صدقات وغيرها أو يرد الخير الذي هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عتل يعني غليظ شرس، شرس الأخلاق. بعدين قال زنيم، والزنيم الأصل فيها أن الزنمة هي شيء يتدلى من عنق العنز أو التيس يسمى زنمة يتدلى. وما معنى زنمة؟ أنه يعرف بها. فهذا الرجل الزني ما معناه؟ إما أن المقصود به زنيم بمعنى أنه دعي في قومه والعياذ بالله، يعني بمعنى أنه ولد زنا داخل فيهم وليس منهم، أو أنه زنيم معروف بالشر، كما تعرف البهيمة بزنمتها فهي معلقة لا تنفك عنها، وكذلك هذا الرجل معروف بالخسة والشر والسعي في الفساد كمن كان له هذه الصفة التي لا يفرقه، لا تفارقه. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ينبه إلى أن هذه الصفات وإن نزلت في بعض الناس إلا أن مدلولها بقي، والغرض منها هو الحذر من هذه الصفات أولا، والحذر من أولئك الأشخاص الذين يحاربون دين الله عز وجل وتجدهم أيضا متصفين بهذه الصفات البذيئة الخسيسة الحقيرة. وسبحان الله العظيم، ما من شخص يعادي دين الله إلا وتجد جملة من هذه الصفات فيه، الخسة والحقارة، تجده أحيانا يتكلم لا يتكلم بعقل لا يتكلم بخلق، صاحب لسان بذيء، عدو حاقد كذاب. والكذب والعياذ بالله هذه سمة لأغلب من جاهر في عداوة هذا الدين، لا يترك الكذب والعياذ بالله. أما والعياذ بالله يغتاب الناس أو يمشي بالنميمة أو نحو ذلك، فهذه والعياذ بالله من الصفات الذميمة. ولهذا بعد أن ذكر الله صفاته قال سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو أعلى الأنف. ما معنى سنسمه على الخرطوم؟ قيل في الدنيا بأن يضرب في أنفه، وقيل أنه في أحدى المعارك ضرب في أنفه فصار سمة له. وقيل المقصود به سنسمه على الخرطوم أي سنسود وجهه، والقول الآخر أن هذا يوم القيامة فتجعل له والعياذ بالله هذه العلامة التي هي مكان أكرم ما عند الإنسان، أكرم ما عند الإنسان وجهه، وأعز ما عنده طرف الخشم. ولهذا تلاحظون أن عند العرب الإهانة تكون إذا إيش؟ إذا لمست خشمه بطريقة فيها الإهانة فهي أشد عليه من السيف. فإذا كان ستوضع له هذه العلامة والعياذ بالله أمام الخلائق ويسود وجهه ويقاد إلى نار جهنم، فليس هناك أشد والعياذ بالله من هذه العقوبة المناسبة لسخريته واستهزائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. وهذه عقوبة كل محارب للإسلام والمسلمين. والله ما من أحد يحارب دين الله عز وجل إلا ويبتلى ويهان ويذل ويحتقر. وهذه الآيات فيها عبر وعظات، أسأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.